وأولاد، وإن رجعنا إلى الله فإننا لن نعذب، وهذا على أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني أن قوله وما نحن معذبين أي أننا لن نبعث ومعذب. ثم قال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى آخره، في هذا إثبات المشيئة لله لقوله لمن يشاء، وإثبات الأفعال الاختيارية لقوله يبسط ويقدر. وفيها أيضا أن كثرة المال والولد لا يدل على الرضا، وإنما هو تابع لماذا؟ لمشيئة الله. ومنها الحكمة العظيمة البالغة في اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه، لولا ذلك ما قامت مصالح الخلق. لو كان الناس على حد سواء في الغنى هل يختم بعضهم بعضا؟ ها؟ لا، ولا يقوم بعضهم بمصالح بعض. وانظر إلى قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولولا هذا الاختلاف من بسط الرزق وسعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة وهو تصير الناس بعضهم ببعض. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس جهال بحكمة الله عز وجل في أفعاله لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من تاب، إلا من آمن. في هذه الآية دليل على أن كثرة الأموال والأولاد لا تستلزم القرب إلى الله، فإنما الناس من يكون كثير المال والولد وهو من أبعد الناس عن الله، ومن الناس من يكون قليل المال والولد وهو من أقرب الناس إلى الله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل هو أكثر الناس أمواله وأولادا؟ ومع ذلك فهو أقرب الناس إلى الله. وهذا الرجل الذي ادخر بماله وولده وقال لأوتين مالا وولدا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. إذا آتاه الله المال والولد فإنه لا ينفعه، قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إلى أن قاس أصليه سقط. فالأموال والأولاد لا تقرب إلى الله. ومن فوائدها أن المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن أمواله وأولاده إيش؟ تقربه إلى الله، تقربه إلى الله عز وجل، لأنه يكتسبها من حلال ويصرفها فيما يرضي الله عز وجل فيكون منتفعا بها. والأولاد كذلك يقوم عليهم بالتربية والتعليم وغير ذلك من مصالحهم فينتفعوا بذلك عند الله. ولهذا قال إلا من آمن وعمل صالحا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان والعمل الصالح مضاعف لقوله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. ومن فوائدها إثبات الأسباب، من قوله من أسباب بما عملوا، نعم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية لقولهم وهم في الغرفات، والغرفة المنزل العالي، أما الذي في الأرض فيسمى حجرة لا يسمى غرفة، فالمنازل فوق غرف والمنازل تحت حجر. طيب، ومن فوائدها أن من دخل الجنة فهو آمن. آمن منين؟ من كل مخوف، آمن من الموت، من المرض، من انقطاع النعيم، من فساد الثمار، من كل شيء. وهم في الغرفات آمنون، والله أعلم. لما ذكر جزاء المؤمنين ذكر جزاء غيره، لأن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني، فإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر. وذلك لأن لا تفهم النفس إذا بقيت في موضوع واحد، ولأجل أن يكون الإنسان عند تلاوة القرآن دائرا بين الخوف والرجع. ومعلوم لنا جميعا أن الموضوع إذا كان واحدا فإن النفس تمل وتسأم منه، فإذا نوع صار في ذلك تنسيق لها قدم سد الخلق. نعم. قال والذين يسعون في آياتنا، قال المؤلف القرآن في الإهطاء يسعون، السعي يطلق على مجرد الحركة ويطلق على الركض بشدة. ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بذلك مطلق الحركة وليس المراد أن تركض. وإذا قلت يسعى في الطواف بين الصفا والمروة يسعى بين العالمين، المراد بذلك الركض. هنا يسعون في آياتنا، يحتمل أن يكون المراد بذلك مطلق الحركة، ويحتمل أن يراد به الحركة بشدة وإقدام، وهذا الأخير أبلغ، أي أن هؤلاء يسعون جاهدين في آيات الله. وقول المؤلف في آياتنا أي القرآن، وجهه أن الذين كفروا لا ينكرون آيات الله كونية، وإنما ينكرون آيات الله الشرعية، على أنهم أحيانا يطلبون آيات كونية تعجيزا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله عنه بقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تبين لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. كم آية طلبوها من الآيات الكونية هنا، وما ذلك قال الله تعالى قل سبحان ربي، يعني تنزيها له أن يبعث رسولا بدون آيات يؤمن على مثل البشر، وما أنا إلا بشر رسول. المهم أن الآيات هنا خص المؤلف بالآيات الشرعية، وقال إن المراد بها القرآن، ويحتمل أن يراد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية جميعا، لأن هؤلاء كما يعاجزون في القرآن يعاجزون أيضا بالآيات الكونية. وكان القرآن آية من آيات الله لاشتماله على ما يعجز عليه البشر، فلأن الله عز وجل تحدى البشر وغيره قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى وقالوا لا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين، أو نفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. نعم.
قال والذين نسأل في آياتنا معاجزين معاجزين لنا مقدرين عجزنا لأنهم يقوتوننا وأنهم يقودوننا معاجزين. المعاجز هو الطالب لإعجاز غيره فهي عاجزه مثل قاتله. المعنى أنهم يعاجزون الله أن يطلبون على زعمهم ما به العجز. ولهذا قال مالك رحمه الله أي مقدرين عجزنا وأنهم يخوفون. هؤلاء الذين فعلوا ذلك يعاجزون الله ويطلبون ما به عجز على زعمهم ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نعم فأمطر علينا حجارة من السماء أو اجلد على الحجر. هذا تعجيز لله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يجيبهم إلى ما أراه بل هو يجعل هذه الأمور حسب ما تقول الحكمة. قال المؤلف أولئك قال الله تعالى أولئك بالعذاب المحضرون. قلت لكم قبل قليل ان هذه الجمله هي خبر ايش الذين يدعون فخبر المبتدا الان مبتدا خبري وقول اولئك في العذاب محضرون اي محضرون في العذاب في نفس العذاب لا يعني بل يحضرون حتى يوقعوا في نفس العذاب والعذاب بمعنى العقوبه والنكال. وهذا خبر يراد به التهديد لا مجرد أن نعلم بأن هؤلاء سيحضرون في العذاب ويعذبون بل المراد التهديد التهديد والتحذير من سمعته. ثم قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن يراد به كل من يتأتى خطابه أو كل من يصح توجيه الخطاب إليه يخاطب هؤلاء الذين يسعون في آياتنا المعاجزين ويطلبون عسى الله فيما يدعون. قل إن ربي يبسط الرزق ويوسعه. هذا المعنى يبسط من البسط وهو التوسعة. ولهذا يقال بسط الكلام واختصر الكلام بسطه بمعنى وسعه وطوله. والرزق بمعنى العطاء لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيقه له بعد البسط او لمن يشاء ابتلاء يبسط لمن يشاء من عباده. قوله لمن يشاء مر علينا كثيرا بأن كل فعل قرنه الله بالمشيئة علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومشيئته سبحانه وتعالى تابعة لحكمته فهو إذا اقترت حكمته أن يوسع الرزق لأحد وسع وإذا اقترت حكمته أن يضيقه ضيقه. وقول من عباده المراد بالعباد هنا العبودية العامة العبودية العامة لأن المشاهد أن الكافرين والمؤمنين على السواء منهم من يبسط الله له الرزق ومنهم من يضيقه. فالمراد بالعباد إذن العبودية العامة. وقد مر علينا أيضا أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. العامة التي تشمل جميع الخلق والمراد بها العبودية الكونية التي قال الله عنها إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبدك. وأما الخاصة فهي عبودية الطاعة الشرعية وهي التي قال الله فيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخره. طيب من عباده قال المؤلف امتحانا. امتحان كيف يعني امتحان؟ يعني اختبار يختبر هل يشكر ام يكفر. ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل رب ليبلوني فأشكر أم أكفر. حين رأى عرش التقدير حاضرا بين يديه في هذه المدة الوجيزة قال هذا من فضل ربي ليبلوني فأشكر أم أكفر. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء واختبار. وكم من إنسان كان في حال الفقر أصلح مما كان بعد الغنى، وكم من إنسان بالعكس كان فقيرا ومسرفا على نفسه ولما أغناه الله وهداه الله. الله عز وجل يبسط بقدر من يشاء حسب ما استطاع الخجل. قال ويقدر له له هل يعود على المبسوط له أو يعود على من يشاء عموما؟ المؤلف رحمه الله ذكر قيل المعنى قال ويقدر يضيق له بعد البسط، يعني أنه عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ثم يضيقه عليه ليبلوه يعطي النعم ثم يزيلها امتحانا واختبارا. يمن الله على الإنسان بالأولاد فيموتون بالمال فيفنى، هذا تضييق بعد بعد البسط. أو أن المعنى يبسط ويقدر له أي لمن يشاء لا لهذا الذي كان مبسوطا له الرزق، يعني أنه سبحانه وتعالى يبسط رزق القوم ويقدره لآخرين. وهل المعنى أن يتماثلان؟ لا. وإذا كان لا يتماثلان فقد مر علينا أن قاعدة التفسير أن المعنيين إذا كان لا يتماثلان فإن الآية تحمل عليهما جميعا، يرسل لمن يشاء من عباده وقلا وما أن تحصل من شيء في الخير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقال كل انسان يرزق عائلته اي من رزق الله. طيب وما انفقتم من شيء فهو يخلف، ما هذه شرطية؟ وفعل الشرط انفق، وجوابه فهو يخلفه. واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية، ويقترن جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع. يقول لنا ينسب لنا على عبد الرحمن البيت الذي نغن فيها، نعم ودماء ودماء لا ودماء لا ودماء نعم ودماء نعم سمعت يا عبد الرحمن نعم اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبنا تقدم وبناء وبقد وبناء وبالتنسيق وبناء وقد وبلن وبالتنسيق. هذه الآية من أي الله؟ الأقسام السبع اسمية. وقوله تعالى وما تقوم شيء فهو أي الله يخلفه أي يأتي بخلفه أيات لخلف، وعلم أن هناك فرقا بين يخلف ويخلف. فيخلف يراد به الشيء الذي خلف غيره، الشيء الذي خلف غيره. قال الله تعالى عن موسى إن وجه الخلف هارون واخلفني في قوم وأصلح، أي صر خلفا عني في قوم. وأما أخلف أبو باعي المراد أعطى الخلف، أعطى الخلف، فالمخلف معطي الخلف، والخالف الذي خالف غيره. انتبه الفرق بين الثلاثي والرباعي، الثلاثي معناها خالف غيره، والرباعي أعطى الخلف، أعطى الخلف. ومنه الحديث حديث أبي سلمة، لا حديث أبي سلمة قال واخلف في عقبه، وحديث ابن سلمة نفس الشيء قالت لا واخلف لي خيرا منه. فاجتمع في الحديث الكلام جميعا، حديث ابن سلمة ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي، من هو اخلف؟ واخلف لي خيرا منه الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. طيب هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي، فهو يخلفه اي يعطي ما يكون خلفا عنه، يعطي ما يكون خلفا عنه. وقول وما انفقتم، الانفاق معناه بذل المال، والمؤلف رحمه الله قيده بقوله نعم وما انفقتم في الخير، وهذا القيد الذي قيده به المؤلف دلت عليه ايات متعدده، كما قال تعالى وما تنفق من خير يعلمه الله وما تنفق من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، والايات في هذا كثيره، لان من انفق في غير الخير فالخلف غير مضمون له، لكن من انفق في الخير فالخلف مضمون له رحمه الله. طيب يشمل هذا النفقات الواجبه كانفاق الانسان على زوجته وامه وابيه وابنه وبنته وما اشبه ذلك، ويشمل ايضا الانفاق في الزكاه لأنها هي أم الإنفاقات، لأن إنفاق الزكاة أحد أركان الإسلام، ويشمل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ويشمل الإنفاق في نذر الخير كالإحسان إلى الناس وغير ذلك. وقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا الإخلاف هل هو في الكمية أو في الكيفية؟ بمعنى هل إن الله عز وجل يعطيك بدلا عنه بالكمية إذا أنفقت عشرة أعطاك عشرة، أو بالكيفية بمعنى أن الباقي ينزل الله فيه البركة حتى يكون مقابلا لما أنفقت مضموما إليه؟ الظاهر يشمل أمرين، إن الله يخلفه يعطيك خلفا عنه في الكمية، فإذا أنفقت عشرة فتح الله لك باب رزق وأعطاك عشرة، أو أنه يكون خلفا في الكيفية، فإذا أنفقت عشرة من مئة وبقي 90 فإن هذه 90 تقوم مقام 100 أو أكثر بالبركة التي يحلها الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال ولكنها تزيده كما قال تعالى هنا فهو الثلث. قال وهو خير الراسخين، خير الراسخين، خير اصلها اخير لانها اسم تفضيل، لكنها حذفت الهمزه تخفيفا لكثره استعمالها، والراسخين لم يعطيه. كيف نقول خير الراسخين مع أن الذي يبسط الرزق ويعطي الرزق هو الله؟ نقول لأن غير الله يرزق لكنه رزق محدود. وقال رزق عائلته، قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيها. فإذا الرزق يكون من الله ويكون من غيره، لكنه من الله شامل عام ومن غيره ناقص خاص، ناقص خاص. فالإنسان يقول كما قال مالك رحمه الله يقول إنه يقال كل إنسان يرزق عائلته يعني يعطيها، لكن عطاء الإنسان عائلته أو رزقه غير عائلته منين؟ من أين هو؟ من رزق الله، لولا أن الله أعطاك ما أعطيت غيره. فيعود المعنى إلى أن الرزق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهو خير الرازقين. قال واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة قال واذكر يوم نحشرهم جميعا. واذكر قدره المؤلف لأن إذ ظرف، والظرف كالجار المجهول لا بد له من متعلق، وهذا المتعلق يكون مذكورا ويكون نعم مقدرا. فقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، العام المذكور ولا محذوف؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت مذكور ترى. ولو ترى إذ يتوفى الملائكة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، العامل هنا مذكور. وقد يحذف وهو كثير في القرآن، هنا عامل يوم محذوف. واذكر يوم يحشرون، اذكر ذلك اليوم تحذيرا منه وتخويفا، لأن هذا اليوم يوم عظيم. وقول يحشرهم جميعا، نحشرهم جميعا، نحشرهم أي نجمعهم جميعا، حال من ألها في قوله نحشرهم. ومتى يكون ذلك؟ قال الله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يكون هذا يوم القيامة. يحشر الله تعالى الأولين والآخرين. قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لم يجمعوا إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. نحشرهم جميعا أي المشركين، ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الهمزة للاستفهام، وهؤلاء إشارة مفعول مقدم ليعبدون، أو هي مبتدأ والمفعول إياكم، لأن يعبدون الآن مفرغة، يعبدون مفرغة يعني أنها لم تأخذ مفعولها، وإذا لم تأخذ مفعولها صار ما سبق هو المفعول. طيب، وهل يجوز تقديم مفعول خبر كان عليها؟ الجواب نعم يجوز، وقد مضى علينا هذا في باب كان وأخواته، أنه يجوز تقديم خبرها ويجوز تقديم معمول خبرها. قال الله تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قدم العامل عن الخبر على الأداة، هنا قدم عامل الخبر على الأداة. إياكم مفعول ليعبدون، يعني أهؤلاء كانوا يعبدونكم، ولكنه فصل الضمير لتقدمه. قال أهؤلاء إياكم بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها. عندنا همزتان، همزة هؤلاء وهمزة إياكم، فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى تحقيق الهمزتين وصفة النطق بها أهؤلاء إياكم. القراءة الثانية يقول إبدال الأولى ياء أهؤلاء إياكم. سجل الهمزة ياء. ثالثة إسقاط الهمزة الأولى أهؤلاء إياكم كاملة بدون همزة.
نعم. اسقط الأولى هؤلاء بدون أهؤلاء.
إيه؟
اسقط الأولى